بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية: وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة، فنقول: محبة الله، بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين.
372. طيب، تفضل الله يحفظك.
فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبته، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة.
طيب، حسبك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المصنف رحمه الله تعالى انتقل رحمه الله إلى الكلام على المحبة، وكما أسلفنا أن هذا الكتاب إنما هو في أعمال، في ذكر أعمال القلوب، والتركيز فيه على ذكر أعمال القلوب لا على أقوال القلوب. قول القلب قلنا هو الاعتقاد، وعمل القلب هي حركة القلب، ما يكون في القلب من حركة، من محبة، من خشية، من إنابة، من توكل، من رغبة، من خوف، إلى آخره. فانتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على المحبة. ومن عرف المحبة الحقيقية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عرف أنها إليها مرجع الدين كله، مرجع الدين كله، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي قائد للعبد وسائق للعبد إلى جميع أبواب الدين، وليس للعبد أن يعمل بعبادة من العبادات إلا مع وجود محبة الله تبارك وتعالى في قلبه، ومع وجود رغبة في قلبه دافعه محبة الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان قائدهم وسائقهم إلى مراضي الله سبحانه وتعالى أوله محبة الله عز وجل. ولذلك يقول المصنف: بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، لأن عليها مبنى هذا الدين كله. ويزيد توحيد العبد لله تبارك وتعالى في قلبه بقدر ما يزيد في قلبه من محبة الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. لكن الأصل والقاعدة التي تبنى عليها أو يبنى عليها توحيد الله عز وجل هي محبة الله تبارك وتعالى، وهي أصل كل حركة تكون في قلب العبد، وكل حركة تكون في جوارح العبد محبة الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف قدر هذه المسألة وهذه القضية إلا من تشرب قلبه بتوحيد الله، وتشرب قلبه بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. لا شك أن الناس يتفاوتون في ذلك، ويتفاوتون في معرفتهم لهذا الأمر ولقدر الله عز وجل، أعني ما ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى في قلب العبد. نعم.
قال رحمه الله: كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار، فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا.
نعم، أشار رحمه الله تعالى إلى المحبة المحمودة والمحبة المذمومة، وقال هنا إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. نعم، قال وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى. المحبة الشرعية، المحبة الشرعية تنقسم إلى أقسام، أولها محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أولى المحاب المأمور بها المحمودة، وثانيها محبة الصالحين، أولها محبة الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيها محبة الصالحين، وثالثها محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، ثالثها محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى. فهذه هي المحاب المحمودة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأصل كل هذه المحاب محبة الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تتحصل محبة الصالحين ومحبة ما يحبه الله إلا بوجود محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد. نعم نعم، تفضل.
قال رحمه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي. بل إخلاص الدين لله تعالى هو الذي لا يقبل الله سواه، هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، كقوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إلى قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إلى قوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى قوله تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس إنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغوائه إنما هو لغير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأتباع الشياطين هم أهل النار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفر لمن يشاء. وأما قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أصل الدين الذي تقوم عليه الدين وهو محبة الله سبحانه وتعالى، ذكر رحمه الله توحيد الله عز وجل وما يضاده من الشرك، فأخبر عن توحيد الله عز وجل وما دعا إليه ربنا تبارك وتعالى من إفراده سبحانه بالعبودية وجعل الألوهية خالصة له سبحانه وتعالى، الألوهية الحقة. وذكر في ذلك بعض الأحاديث والآيات الدالة على هذا المعنى، وهو يريد بذلك كله الإشارة إلى ما ذكرناه من أن المحبة هي أصل كل الدين، وإليها يرجع الدين كله. ولذلك قال: إذ العمل الصادر عن، أو قال: وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال: بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. وهذه قاعدة شرعية عظيمة ينبغي أن يتفهمها العبد، وهي أن كل الأعمال الدينية لا تصدر من العبد إلا عن محبة الله تبارك وتعالى. فذكر أول ما يدخل تحت هذا المعنى، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية وإفراده سبحانه وتعالى بما له من الألوهية، وضد ذلك من الشرك به سبحانه وتعالى. وساق بعض الآيات في سورة الزمر التي هي من أولها إلى آخرها في ذكر هذا المعنى العظيم، وكذلك ذكر بعد ذلك بعض الآيات الأخرى. وتأمل في ذكره لقصة نبي الله تبارك وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه السوء والفحشاء لأجل إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ففي قراءة المخلصين، وفي قراءة عشرية متواترة المخلصين، وكلاهما يدلان على نفس المعنى، فهو لأهل توحيد الله تبارك وتعالى. وذكر ضد ذلك من حال أهل الشيطان وأتباع الشيطان الذين هم أهل النار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها، وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع، كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمر الله تعالى أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه، فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا حقيقة في قوله في قول لا إله إلا الله، وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى مستحق للألوهية والتوحيد والإفراد سبحانه وتعالى في ذلك، وحرم الشرك الذي يضاده، ذكر رحمه الله تعالى أمر النبي أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل العظيم، وأشار إلى ما جاء في قصة أبي بن كعب حين أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبي رضي الله عنه أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره فبكى رضي الله عنه لذلك. وذكر دعوة الأنبياء المصنف، ذكر دعوة الأنبياء وما دعي به أو ما جاءوا به من دعوة الله تبارك وتعالى، وتلك الدعوة التي فيها إفراد الله عز وجل، وساق جملة من الآيات التي تدل على هذا المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي دعوة جميع الرسل، اتفقوا على دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لم تختلف دعوتهم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلها دعوة واحدة. والله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل لأجل هذا الحق العظيم، وهي الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها الإنس والجن، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال رحمه الله: وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم، كل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا سيما أفضل الرسل الذين اتخذ الله كليهما خليلا، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم تسليما. فإن هذا الأصل بيّنه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما.
ولذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، وجاء من بعده كل من جاء من بعده من الأنبياء إنما هم من ذريته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون على مثل طريقته، وأن يكون على مثل هديه في توحيد الله سبحانه وتعالى، بل اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وآيات كثيرة في هذا المعنى والله أعلم.
قال رحمه الله: فإن إبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه: إنا جعلناك إني جاعلك للناس إماما. وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسل بعده، فأهل هذه النبوة والرسل هم من آله الذين بارك الله عليهم. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وهذا فيه إشارة إلى ما يكون عليه ذرية أهل التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى من توفيق الله عز وجل للعبد بأن يجعل في ذريته الصالحين وأهل الإيمان وأهل التوحيد، حتى كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون على طريقته، جعل في ذريته الأنبياء والرسل. وكذلك هو الوعد من الله سبحانه وتعالى لكل من كان صالحا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى في ذريته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. وكما ثبت في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع نبي الله تعالى موسى صلوات الله وسلامه عليه، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأبعد الله سبحانه وتعالى هذا الولد العاق العاصي عنهما. وتأمل في حال الآخرين، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، نعم، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله سبحانه وتعالى هذين الغلامين حتى في مالهما بصلاح الوالد، والله أعلم. نعم.
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. وقال تعالى في قصته بعد أن ذكر ما بين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبد من دون الله، قال تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
والأرض
حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني. أتحاجوني في الله وقد هداني.
أتحاجوني بتشديد النون.
قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
حسبك من وقت الصلاة. بهذا نقف إن شاء الله هنا ونختم بهذا السؤال. الأخ يقول: أحسن الله إليكم، هل يقال محبة الله هي الأولى ثم الثانية محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم تبع ومحبة الله لذاته. نقول: أهل العلم يقسمون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على جهتين، منهم من يجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة ضمن محبة الله، ولذلك ذكرنا المحاب الشرعية الثلاث، فمحبة الله ومحبة رسوله يذكرها بعض أهل العلم أولا ويجعلها داخلة ضمن محبة الله تبارك وتعالى، ومن أهل العلم من يجعلها ضمن محبة الصالحين، فإن فيها يدخل محبة عامة الأنبياء عليهم صلوات الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى ولما له من صفات الجمال والجلال والعظمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تبع لمحبة الله تبارك وتعالى. وبهذا نختم، أسأل الله يختم لي ولكم بالصالحات
ولتولاني وإياكم برحمة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.